خدمة الدروس الصوتية بقناة المجد للحديث النبوي تقدم لكم شرح كتاب الكلم الطيب لفضيلة الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب القيم الكلم الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ووصلنا إلى الفصل المتعلق بأذكار طرفي النهار. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: وقال عبد الله بن خبيب: خرجنا في ليلة مطر وظلمة شديدة نطلب النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي لنا، فأدركناه فقال: قل. فلم أقل شيئا. ثم قال: قل. فلم أقل شيئا. قال: قلت. قال: قل. قلت: يا رسول الله، ما أقول؟ قال: قل هو الله أحد والمؤوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات يكفيك من كل شيء. خرجه أبو داود والنسائي والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
أعد. قال: قل هو الله أحد.
قال: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات يكفيك من كل شيء. خرجه أبو داود والنسائي والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
أورد المصنف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هنا هذا الحديث، حديث عبد الله بن خبيب رضي الله عنه في قصة وخبر تعليم النبي صلى الله عليه وسلم له لأن يقرأ كل يوم ثلاث مرات إذا أصبح وثلاث مرات إذا أمسى: قل هو الله أحد والمعوذتين. وهاتان السورتان لهما شأن عظيم، أو هذه السور الثلاث لها شأن عظيم. سورة الإخلاص التي وصفها النبي عليه الصلاة والسلام أنها تعدل ثلث القرآن كما جاء في صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فقالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ قال: يقرأ قل هو الله أحد، فيتعدل ثلث القرآن، أي أن لها هذا الثواب، لا أن من قرأها يكون قد قرأ ثلث القرآن، أو أنه يستغنى بقراءتها عن قراءة القرآن، أو بقراءة هذه السورة ثلاث مرات عن قراءة القرآن، وإنما هذا بيان لثواب هذه السورة ومكانتها وعظيم منزلتها، وأنها تعدل ثلث القرآن. وقد قال العلماء في معنى ذلك أن القرآن يحتوي على، من حيث الجملة، على أمور ثلاثة: يحتوي على العقيدة وبيان أسماء الله وصفاته، ويحتوي على الأحكام والأوامر والنواهي، ويحتوي على القصص والأخبار، فهو ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة من حيث الجملة. وسورة قل هو الله أحد أخلصت لبيان صفة الرب سبحانه وتعالى، أخلصت لبيان صفة الرب سبحانه وتعالى، ولهذا تسمى سورة الإخلاص، لأنها أخلصت لبيان صفة الله عز وجل. وقد جاء في الصحيح، بل في الصحيحين، من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا على سرية فكان يقرأ بهم في الصلاة ويختم في كل ركعة بقل هو الله أحد، يختم بقل هو الله أحد، فأشكل هذا الأمر على من معه من الصحابة، فأتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسألوه، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: اسألوه لأي شيء كان يفعل ذلك، اسألوه لأي شيء كان يفعل ذلك. فرجعوا إليه وسألوه، قال: لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحب الرحمن، هذا هو السبب. قال: لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحب الرحمن. فذهب الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وذكروا له الخبر، فقال: أخبروه أن الله يحبه. قال: أخبروه أن الله يحبه. هنا انظروا إلى فقه الصحابة رضي الله عنهم وكمال علمهم وكمال فهمهم وعظمة التوحيد في قلوبهم. فها هو رضي الله عنه يقول: لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحب الرحمن. نحن نستفيد من هذا الحديث فائدة عظيمة، وهي أهمية محبة صفات الله الواردة في القرآن والسنة وأسماءه، وأن نفرح بسماعها وتلاوتها وفهمها وتدبرها، وأن نقوي إيماننا بحسن الصلة بمعرفة الله عز وجل ومعرفة أسمائه وصفاته. وقد قال بعض العلماء قديما: من كان بالله أعرف كان منه أخوف، ولعبادته أطلب، وعن معصيته أبعد. أي أنك كلما ازددت معرفة بالله وأسماءه وصفاته وعظمته زاد إقبالك عليه سبحانه وتعالى، وزادت محافظتك على طاعته، وبعدك عن نواهيه عز وجل. فهذا فيما يتعلق بسورة الإخلاص. وفيما يتعلق بسورتي المعوذتين ويقال لهما المعوذتان لما فيهما من التعويذ بالله سبحانه وتعالى، تعويذ برب الناس والتعويذ برب الفلق من السرور والآفات، فتسمى هاتان السورتان بالمعوذتين لما فيهما من التعويذ. وقد جاء في فضلهما ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأحد أصحابه: ألم ترى ما أنزل هذه الليلة؟ لم أرى مثلهن. وذكر هاتين السورتين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أن هذه السور الثلاثة، سورة الإخلاص والمعوذتين، لهما شأن عظيم ومكانة، لها شأن عظيم ومكانة عالية جدا. والمسلم يستحب له أن يحافظ على قراءة هذه السور الثلاث ثلاث مرات إذا أصبح وثلاث مرات إذا أمسى. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من حافظ على هذه القراءة يكفى، كما سيأتي بيان ذلك. عبد الله بن خبيب يقول: خرجنا في ليلة مطيرة، في ليلة مطر وظلمة شديدة، في ليلة مطر وظلمة شديدة. عادة الليلة إذا كانت مظلمة، ظلمة شديدة ومطيرة، عادة يلحق بعض الناس في مثل تلك الليلة خوف. عادة يلحق بعض الناس مخاوف، يتخوف من شرور، من آفات تلحقه أو تصيبه، أو جوائح أو مصائب أو أي شيء. عادة يلحق كثير من الناس شيء من المخاوف إذا كانت ليلة مظلمة وظلمتها شديدة، وفي الوقت نفسه أيضا ليلة مطيرة. فيقول: طلبنا النبي عليه الصلاة والسلام ليصلي لنا. ربما تكون الصلاة هذه التي أرادوها صلاة استصحاء، قد تكون كذلك. فيقول: طلبنا النبي عليه الصلاة والسلام ليصلي لنا. أو قد تكون فزع إلى الصلاة، كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. وقوله ليصلي لنا أي ليصلي بنا، أي ليصلي بنا، طلبنا النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي لنا. قال: فأدركناه. وكان عليه الصلاة والسلام رحمة مهداة صلى الله عليه وسلم، ويفتح أبواب الخير وأبواب الطمأنينة وأبواب اليسر وأبواب الراحة وأبواب زوال المخاوف عليه الصلاة والسلام حتى دون أن يسأل ودون أن يطلب منه، وهذا من كمال نصحه صلى الله عليه وسلم وتمام بيانه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن خبيب: قل. فلم أقل شيئا. وهذا أيضا أسلوب جميل في التعليم والتوجيه وتمكين الفائدة في القلب. قال: قل. فلم أقل شيئا، يعني لاحظ لم يقل له عليه الصلاة والسلام ابتداء قل هو الله أحد والمعوذتين تكفى، وإنما شده وشوقه وجذبه للفائدة قبل أن يخبره. قال: قل. فلم أقل شيئا، يعني ظللت ساكتا لأنه ما يدري ماذا أراد منه النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول. قال: فلم أقل شيئا. قال: قل، يعني المرة الثانية عاد عليه. قال: فلم أقل شيئا. الآن تهيأ رضي الله عنه تمام التهيؤ لسماع ما سيقول وما سيؤمر بقوله، فهذا أمكن للفائدة وأبلغ في التعليم وهذا كما قدمت من كمال نصح النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال: قل. فلم أقل شيئا. قال: قلت يا رسول الله ما أقول. هذه قال بعد الثانية. قال: ما أقول، يعني أرشدني، الشيء الذي تريدني أقول أرشدني إليه. وكأنه يقول إنني الآن في غاية الشوق وغاية الرغبة في معرفة هذا الأمر الذي تدعوني إلى قوله، وما يرشده النبي عليه الصلاة والسلام له تعلق بالموقف، له تعلق بموقف إزالة المخاوف، حصول الطمأنينة، راحة النفوس، زوال الفزع، هذا له تعلق. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: قل هو الله أحد والمعوذتين، حين تمسي وحين تصبح 3 مرات، يكفيك من كل شيء، يكفيك من كل شيء. بعض الشراح قال: يكفيك من كل شيء، يعني أي يكفيك من الأذكار الأخرى، وهذا قول ضعيف جدا. يكفيك من كل شيء، قال: أي يكفيك من الأذكار الأخرى، يعني لا تحتاج إلى الأذكار الأخرى. الأذكار الأخرى يحتاج إليها في أبوابها وفي فوائدها وفي منافعها وفي آثارها، ولا يقال يكفيك أي يغنيك عن الأذكار الأخرى. كل ذكر له بابه وله أثره وله فائدته وله ثوابه كما سيأتي معنا. فهذا قول ضعيف جدا، لكن الصحيح أن قوله يكفيك من كل شيء، يعني من كل شيء يؤذيك وتخافه، من كل شر، من شر الشياطين، شر أحد يعتدي عليك، شر مصيبة تصيبك أو بلاء أو نحو ذلك. لم يخص النبي عليه الصلاة والسلام أمرا معينا، وإنما قال من كل شيء، وشيء جاءت نكرة في هذا السياق فهي تعم أي شيء كان تتخوف منه أو تخشى أن يصيبك أو أن يضرك. قال: يكفيك من كل شيء، فالمعنى أنها تكفيك بإذن الله تبارك وتعالى وتقيك من الآفات ومن الشرور ومن شرور الشياطين، من الجوائح، من المصائب، من كل شيء، تكفيك من كل شيء، هي عامة على إطلاقها. قال: قل 3 مرات، قل هو الله أحد والمعوذتين في الصباح وفي المساء. أفاد الحديث أن هذه السور 3 يستحب للمسلم أن يقرأها 3 مرات إذا أصبح، و3 مرات إذا أمسى. والثمرة لهذه القراءة مبينة في هذا الحديث، أنه يكفى، يوقى، يحفظ من الشرور، من الآفات، لا يصيبه شيء بإذن الله تبارك وتعالى، لأنه محفوظ بحفظ الله عز وجل. من فوائد هذا الحديث أن التعليم بالمناسبة أمكن في تمكن الفائدة لدى المتلقي والسامع، التعليم بالمناسبة، فهنا عبد الله بن خبيب في ليلة مطيرة وشديدة الظلمة وفي مثل هذه الليلة قد يحصل لكثير من الناس شيء من المخاوف أو الفزع أو نحو ذلك، فالتعليم في المناسبة أمكن ويتمكن من النفس ويثبت عند الإنسان أكثر مما لو كان كذلك. ثم هذه السور الثلاث، السورة الأولى التي هي سورة الإخلاص فيها صفة الرب كما قال ذلك الصحابي الجليل الذي عرفنا خبره، قال لأن فيها ماذا؟ صفة الرحمن وأنا أحب الرحمن، ففيها صفة الرب. ولو قيل لأحدنا من الله، من هو الرب، من هو الله، فقرأ هذه السورة قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لكانت كافية في بيان أو في التعريف بالرب وذكر عظمته وجلاله وتفرده ووحدانيته سبحانه وتعالى. فسورة الإخلاص هي سورة أخلصت لبيان عظمة الرب وبيان أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. وسورة المعوذتين فيهما التعويذ، تعويذ الإنسان، وأبلغ ما يكون في التعويذ التعويذ بهاتين السورتين. قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الفلق أي الله سبحانه وتعالى فالق الحب والنوى فالق الإصباح جل وعز، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، والمراد من شر ما خلق أي من شر كل مخلوق قام فيه شر، لا ليس كل مخلوق فيه شر، ولكن المراد هنا من شر ما خلق أي من شر كل مخلوق قام فيه شر، من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب، وهذا أيضا فيه الشر، التعوذ من شر الغاسق إذا وقب يعني إذا غاب القمر وغاب الضياء وما يكون في وحشة الظلمة من مخاوف ونحو ذلك، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد أي السواحر التي ينفثن في العقد ويفعلن السحر، ففيه التعوذ من السواحر، ومن شر حاسد إذا حسد يعني من شر كل حاسد باشر حسد إنسان فهو يتعوذ بالله من ذلك. وسورة الناس فيها التعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي هو الشيطان الرجيم الذي يوسوس في صدور الناس، يعني يلقي الوساوس في صدور الناس من الجنة والناس، ففيها التعوذ بالله تبارك وتعالى من الشيطان الرجيم، وفيها الإيمان بأقسام التوحيد الثلاثة توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. الشاهد أن هذه السور الثلاثة سور عظيمة الشأن جليلة المكانة، يستحب للمسلم أن يقرأها يوميا ثلاث مرات إذا أصبح وثلاث مرات إذا أمسى، ويستحب له كذلك أن يقرأها أدبار الصلوات المكتوبة، ويستحب له أن يقرأها عندما يأوي إلى فراشه يقرأها وينفث في يده ويمسح ما استطاع من بدنه، كل ذلك من المواضع التي يستحب فيها قراءة هذه السور الثلاث.
نعم. قال رحمه الله: وذكر أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعلم أصحابه يقول: إذا أصبح أحدكم فليقل اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور، وإذا أمسى فليقل اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
ثم أورد المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعلم أصحابه. قوله يعلم أصحابه هذا فيه كمال نصحه عليه الصلاة والسلام وحرصه على التعليم ونفع الناس ما ينفعهم في دينهم ودنياهم وذكرهم لربهم ومولاهم سبحانه وتعالى، كان يعلم أصحابه. فكان يعلمهم وكانوا يتعلمون منه. وسيأتي معنا أحاديث عديدة في باب الذكر والدعاء أن الصحابة يأتون إليه ويقولون علمنا شيئا نذكر الله به، علمنا شيئا ندعو الله به، فكان يعلمهم صلوات الله وسلامه عليه. بل جاء في بعض الدعوات والأذكار يقول الصحابة كان يعلمنا إياها كما يعلمنا السورة من القرآن، كان يعلمنا إياها كما يعلمنا السورة من القرآن. وهذا يدلنا على ضرورة العناية بالأذكار النبوية بألفاظها المأثورة عنه عليه الصلاة والسلام، لأن تغيير اللفظ أحيانا يغير المعنى، أحيانا يغير المعنى. يعني بعض الناس يجتهد في زيادة لفظة في الدعاء من نفسه فتغير المعنى، وربما لا تغيره، ربما تضعف المعنى. مثلا بعض الناس تجده يقول استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم، يريد أن يكمل السجع، استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. لماذا تقول من كل ذنب عظيم؟ لماذا تخص الاستغفار بالذنب العظيم؟ فتجده من أجل أن يراعي السجع يفوت على نفسه كمال الاستغفار ويخص طلب المغفرة بالذنب العظيم فقط. فأحيانا بعض الناس يجتهد اجتهادا يؤثر على الدعاء إما بضعفه أو بتغير معناه أو بنقص مقصوده أو أشياء من هذا القبيل. فلماذا الإنسان يدخل نفسه في مثل هذه الأمور ويفوت على نفسه كمال الدعوات النبوية التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام المعصوم من الخطأ والزلل، التي دعواته كلها مشتملة على غاية المطالب وأجل المقاصد. فهذا كله يفيدنا أن المسلم ينبغي عليه أن يعود نفسه على التقيد بالدعوات المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام بدون أن يزيد. حتى لو دعتك نفسك لزيادة ترى أنها جميلة أو مفيدة أو حسنة دعها، فما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه كفاية وغنية، وفيه التمام والكمال والوفاء. قال كان يعلم أصحابه يقول إذا أصبح أحدكم، إذا أصبح أحدكم يعني إذا دخلت في وقت الصباح، إذا دخلت في وقت الصباح فإذا أصبح أحدكم فليقل اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. بك أصبحنا وبك أمسينا أي بمدك وعونك وفضلك ومنك حصل لنا الإصباح وحصل لنا الإمساء. يعني لولا منك علينا بالإصباح ومنك علينا بالإمساء لما حصل لنا ذلك، فهي منتك علينا وتفضلك، مننت علينا وتفضلت فأدركنا الإصباح ووصلنا مع من أصبح بالصحة والعافية والأمن والإيمان والسلام والإسلام، فهذه منة الله. فهو يعترف بالمنة ويعترف بالفضل ويقر بذلك، يقول بك أي يا الله أصبحنا، بك يا الله أصبحنا، بمنك وعونك وتوفيقك أصبحنا، وكذلك أمسينا. وبك نحيا وبك نموت أيضا، حياتنا وموتنا وجميع أحوالنا كلها بك ومنك، فكل حركة وكل سكون وكل تصرف يقع منا فهو بك، بك فأنت المعين وأنت الممد وأنت الموفق، والأمر لك من قبل ومن بعد، لا يقع من الإنسان حركة أو سكون إلا بإذن الله سبحانه وتعالى وتوفيقه سبحانه. قال اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. وإليك النشور، النشور هو البعث والقيام من القبور، ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره، يعني بعثه من قبره. النشور هو البعث، فإليك النشور البعث. قال وإذا أمسى، وإذا أمسى يعني إذا دخل وقت المساء فليقل اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا، يقدم ذكر المساء لمناسبة الوقت الذي هو فيه، اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا، يعني بمدك وعونك أمسينا وأصبحنا، وبك نحيا وبك نموت، أي حياتنا وموتنا وكل تصرفاتنا كل ذلك بمدك وعونك. هنا قال وإليك المصير في المساء، قال وإليك المصير، وفي الصباح قال إليك النشور. قال العلماء راعى في الصباح مناسبة القومة من النوم، وفي المساء راعى الصيرورة إلى النوم. والقومة من النوم أشبه بالبعث من الموت، والنوم موت، ولهذا سيأتي معنا في أذكار القومة من النوم الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا، فالنوم موت والقومة منه بعث، تشبه البعث تشبه النشور. فناسب في الصباح، ناسب في الصباح أن يقول وإليك النشور، لأن قام من النوم وقومته من النوم تشبه البعث من الموت، تشبه البعث من الموت، فقومه من نومه يشبه بعثه من موته الذي هو النشور. فللمناسبة هنا قال ماذا؟ وإليك النشور، يعني إليك البعث، أنا الآن للتو بعثت من موتة التي هي النومة، قمت منها بعون الله تبارك وتعالى. فقال هنا وإليك النشور. وفي المساء عندما يمسي الإنسان، هو في المساء صار إلى ماذا؟ يستقبل النوم، في المساء يستقبل النوم، سينام يستقبل النوم، والنوم موت. فناسب في هذا المقام أن يقول وإليك المصير، يعني إليك المرجع، بالموت نرجع إليك، نموت ثم نبعث ثم نقب بين يدي الله سبحانه وتعالى. فلهذا في المساء قال وإليك المصير، مراعاة لمناسبة الأمر. ففي الصباح قال وإليك النشور، وفي المساء قال وإليك المصير.
وفي هذا القدر كفاية، ونواصل في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى.